الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا ومعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. المسألة الثالثة في الخاتمة هو البحث فيما يأخذه السلطان بعنوان الخراج والمقاسمة والزكاة، وبيان ذلك بأن هناك عدة حقوق شرعية جعلها الشارع إما في المال أو في الذمة، وهي عبارة عن الخمس والزكاة والخراج والمقاسمة. ومورد الخمس لم يتعرض له الأعلام في هذا البحث، لأنه من قبيل السالبة بانتفاء الموضوع، حيث إن السلطان المستحيل الجائر عادة لا يعتقد بوجوب الخمس، فلا يتحقق أخذ الخمس من قبله، فحينئذ مع فرض عدم أخذ الخمس لعدم اعتقاده تكون المسألة على نحو السالبة بانتفاء الموضوع. فالمهم هو ما يأخذه في الزكاة وفي الخراج والمقاسمة. ومورد الحق في الزكاة كما تعرفون هو الغلات الأربع والأنعام الثلاثة. مورد الزكاة الغلات الأربع والأنعام الثلاثة، ومورد الخراج والمقاسمة الأراضي العامة للمسلمين، فإنه إذا أعطي شخص أرض عامة للمسلمين بأن يزرعها ويستفيد وينتفع منها، الشارع جعل ضريبة على إعطائه لهذه الأرض التي هي ليست ملكا شخصيا له، وهذه الضريبة إما أن لا تكون من نفس الحصاد فتسمى خراج، فالخراج عبارة عن ضريبة جعلها الشارع على من يعطى الأرض لكي يستفيد وينتفع منها، وهي ضريبة خارج من المحصود تعطى لبيت مال المسلمين. وعندنا المقاسمة، والمراد من المقاسمة ضريبة من عين الحاصد من الأرض، كأن يجعل الضريبة ربع المحصول، عشر المحصول، فهذا يسمى بالمقاسمة. وموضوعها الأراضي العامة للمسلمين، أما الأرض التي يحييها فتكون ملكا شخصيا له أو يشتريها فتنتقل له، فالشارع لم يجعل ضريبة على هذه الأرض، فينبغي الالتفات إلى ذلك. وهنا توجد ثلاثة جهات في البحث في هذه المسألة أشار لها المحشون، كالمحقق الإيرواني والشيخ التبريزي والسيد الخوئي أعلى الله مقامه. لا بد من التمييز بين هذه الأنحاء الثلاثة. أما النحو الأول فهو أنه إذا أخذ الجائر وسلطان الجور هذه الحقوق كالزكاة والخراج والمقاسمة فهل تبرأ الذمة على من أعطى السلطان أو لم تبرأ الذمة؟ لأننا قد فرضنا في المقدمة أن هذه حقوق شنو؟ حقوق شرعية. فهل بإعطاء هذا الحق الشرعي السلطان بلي المستحل للأخذ هل تبرأ ذمة المعطي أو لا؟ هذه هي الناحية الأولى في البحث. وقد ذكروا أن مقتضى القاعدة في هذا الفرض هو عدم الإبراء، إذ بعد ثبوت الحق في الذمة فلا تبرأ إلا بإعطائها من له الولاية وصرفها فيما عينه الشارع. والسلطان لا ولاية له على أخذ الحق الشرعي، لأن هذا الحق للإمام وفي زمان الغيبة للسلطان العادل، فإنه هو له الولاية على أخذ هذا الحق الشرعي. فإعطاؤها من لا ولاية له يقتضي أنه لم تبرأ ذمة المعطي، فالجائر لا ولاية له على الآخ. وكذا أنه عادة الجائر عندما يأخذها لا يصرفها في مصارفها الشرعية الخاصة، فلم تصرف فيما عينه الشارع ككونها لفقراء المؤمنين أو ما شاكل ذلك. ولكن خرجوا عن هذه القاعدة بلحاظ ظاهر الروايات الكثيرة، فإنه ذهب المشهور إلى أن ظاهر الروايات الدلالة على جواز أخذ الصدقات والمقاسمات من الجائر، وهذا يكشف عن المفروغية عن فراغ الذمة. وبيان ذلك سيأتينا إن شاء الله في الجهة الثالثة، في الناحية الثالثة، أن الجائر لو أخذ الضريبة من الخراج أو المقاسمة وأعطاها شخص مجانا أو بعوض، فهل يجوز لهذا أن يأخذ ما أعطاه السلطان من الخراج من المقاسمات أو لا؟ توجد هناك مجموعة من الروايات تدل على جواز الأخذ، فقالوا المدلول الالتزامي العرفي لهذه الروايات أنه قد برئت ذمة المعطي عندما يعطي السلطان، وإلا لو فرض أن الإعطاء للسلطان لا يحقق إبراء الذمة فما زالت هذه الأعيان تحت ملك من؟ تحت ملك مالكها الأول، المالكها الأصلي، وحينئذ وجب الرد إليه، فتطبق أحكام مجهول المالك فيجب الفاس وما شاكل ذلك من الأحكام التي ذكرناها. فتجويز أكلها والتصرف فيها كاشف بالمدلول الالتزامي على أن الشارع يرى بأنه قد تحقق إبراء للذمة، وأن ما أخذه الجائر خرج عن ملك المأخوذ من، لا أنه باق في مدى باق في ملك المأخوذ من، فهذا إمضاء من الشارع ولو من باب التسهيل على من؟ التسهيل على المؤمنين. واضح؟ إذن المدلول الالتزام العرفي لهذه الروايات يكشف على أن الشارع أمضى لمصلحة هذا الأخذ. واضح؟ فيجوز للمؤمنين أن يتصرفوا، وهذا كاشف عن خروج هذا عن ملك المالك الأول، ووصل الحق الشرعي من الخراج أو المقاسمة. هذه هي الجهة الأولى في البحث، والتي لم يسلط عليها المصنف
بل الأضواء وإن رتب عليها بعض الآثار التي سيتضح الإشكال عليها. الجهة الثانية أن الجائر الذي أخذ هذا المنصب هل يجوز له أخذ الصدقة يعني الزكاة والخراج والمقاسمة من الناس أم لا؟ وعلى القول بالجواز فهل تبرأ ذمته يعني الجائر إذا أعطاها لغير أهلها أم لا؟ إذن هنا في الناحية الثانية بحث الأعلام سؤالان مترتبان طوليان. السؤال الأول هو الجار له حق أن يأخذ أو ليس له حق أن يأخذ؟ وإذا كان له حق أن يأخذ تارة يصرفها في مواضعها يعطيها فقير مؤمن مثلا، وتارة يصرفها في غير مواضعها، فإذا أصرفها في غير وأعطاها لغير أهلها كما لو أعطاها جوائز أعطاها بل جعلها بيعا، فهل تبرأ الذمة أو لا؟ هنا صارت هذه المسألة محل اختلاف عند الأعلام، فهنا اتجاهان نشير إليهما ولا ندخل في تفاصيلهما. أما المبنى الأول على القاعدة فلا يصح له أن يأخذ، وذلك لأنه لا ولاية له على الآخذ، لأن الولي على أخذ الحق الشرعي الإمام عليه السلام، وفي زمان الغيبة السلطان العادل الذي له شروط خاصة، أما مجرد بلي أن يأخذها فلا ولاية له على الأخذ، فيكون أخذه محرم، وإذا كان أخذه محرم فلا معنى إذن للبحث عن السؤال الثاني. لو صرفها في موضعها يضمن وحرام، كيف لو صرفها في غير شنو؟ لو صرفها في غير مواردها. وفي قبال ذلك يظهر من العلماء يظهر من العلمين المحقق الإيرواني وقبله السيد اليزدي بأنه الشارع بلي أمضى هذا الآخذ، فإنه مقتضى القواعد كما تقول، وهو أنه لا ولاية له بحسب العنوان الأولي، ولكن الشارع أمضى هذا الآخذ. فيقول المحقق الإيرواني واليزدي لا بد أن نفكك بين حيثيتين، الحيثية الأولى تقمص المنصب وأخذ هذا المنصب، وبين ترتيب الأحكام العامة المترتبة على هذا المنصب، فأصل أخذ المنصب والتصدي للخلافة الظاهرية والتصدي لكذا هذا شنو؟ هذا لا يرضى به الشارع، وإنما هذا المنصب له شروط خاصة، ولكنه بعدما تنصب في طول ذلك نظير الترتب الشارع أمضى هذه التصرفات العامة لمصالحه لمصالح شرعية، فقال أن الأخذ من الذي تسنم بل شعار المسلمين وأنه ولي المسلمين وأنه كذا الشارع أمضى هذه التصرفات، والشاهد على الإمضاء نفس الطائفة التي ذكرتموها في أين في الناحية الأولى، فإنكم قلتم بأنه لو تحقق بل لو قام السلطان بلي الجائر بإعطاء الخراج والمقاسمة إلى شخصين جاز له أن يأخذ، فجواز الأخذ كاشف عن مدلولين التزاميين عرفيين، المدلول الأول ما ذكرتموه وهو براءة ذمة المعطي فإن المعطي سلم الحق، المدلول الالتزامي أن من أخذ له ولاية على الأخذ، وإلا لو لم تكن له ولاية على الآخ ولم يتحقق هذا الآخ ما زال الخراج والمقاسمة في ملك المالك الأول. فإذا كان في ملك كيف يجوز لي أن أخذ؟ هذا أكل لأموال الناس بغير حق، وهذا قبيح عقلا وشرعا. إذن تجويز الشارع للأخ يلازم أن من أخذ له الولاية أعطاه الشارع الولاية، ولو من باب المصلحة الثانوي ولو من باب العنوان الثانوي. وهذا يقتضي بأنه من أخذه فهو ولي لأن له الولاية، فلا يكون هذا الأخذ أخذان محرمان. وهذا ما أصر عليه السيد اليزدي في حاشيته المباركة، ويظهر أيضا من المحقق الإيراني. ولكن تصدى العلمان، يا شيخ إبراهيم القطيفي الآن بجيك بيطلع اسمك الآن في الأبحاث، وقد تصدى السيدان البلي المحقق السيد الخوي والشيخ التبريزي لمناقشة ما أفاده السيد اليزدي والمحقق الإيرواني. فلاحظ ما أفاده السيد الخوئي في هذا المقام، لعله صفحة 807 إذا ما خانتني، يعني كاتب أول البعث 805، لعل هذا المطلب في 807-808. لاحظوا بعنوان الناحية الثانية، هناك تعرض إلى مطلب المحقق الإيرواني والمحقق اليزدي وناقشهما مفصلا، وتعرض أيضا لذلك الشيخ التبريزي. شيخ التبريزي تقريبا بدأ هذا البحث صفحة 227، فلعل المناقشة التي عنده 228-229. لاحظوا هذه النكتة. هذا بلحاظ الناحية كم شيخ إبراهيم؟ الثاني إبراهيم القطيف يسميك بعد شيخ. نعم
الشق
نعم الشق تبع واضح
جواز
لا ما في إشكال، لا إذا صرفها في غير موضعها لا يجوز، واضح، إنما لا بد أن يصرفها في مواضعها. خب بعدما بنوا على أنه له الولاية، خب قالوا ليس له أن يصرفها في غير مواضعها، فلو صرفها يؤثم شرعا وإن جاز للآخر الآخر. لاحظوا كلامه في تفصيل. خب الناحية الثالثة وهي ما يعني بحثها المصنف تفصيلا، وهي مصب نظره قدس سره، أن الشخص هل يجوز له أن يأخذ مال الزكاة والخراج والمقاسمة من الجائر المستحل الأخذ أو لا؟ فإذا أخذ السلطان الذي يعتقد بأن له الحق في أخذ الزكاة والخراج والمقاسمة وأن له الولاية على ذلك، فلو أخذها من صاحب الإبل أو صاحب البلي الغلات أو أخذ الخراج والمقاسمة ممن أعطاه الأرض، فحينئذ قام شخص واستلم هذه الهدية هذه الجائزة أو بعوض استلم مال المقاسمة مال الخراج، فهل يجوز له أن يأخذها أو لا؟ وهو ما تعرض له المصنف في هذا البحث. واضح، ما يأخذه السلطان من الزكوات ومن الخراج ومن المقاسمة إذا أعطاه شخصا آخر من باب الهدية من باب العوض عن ثمن عن مبيع وما شاء أو إجارة أجرة، هل يجوز لي هل يجوز له أن يأخذ أو لا يجوز له أن يأخذ؟ مقتضى القاعدة الأولية كما عرف أنه لا يجوز له أن يأخذ، لأنه هذا لا ولاية له على الآخذ، ومقتضى عدم الولاية على الآخذ أنه هذا الحق الشرعي لم يتعين، لأن الحق الشرعي كالزكاة كالبلي كالبلي كالخراج كالمسقاسمة لا يتعين إلا بقبض من له الولاية وهو ليس له الولاية. فمقتضى القاعدة أنه هذا ما زال في ملك مالكه الأصلي فلا يجوز لي أن أخذ لأن هذا مملوك وهذا ليس داخلا تحت دائرة بيت مال المسلمين. ولكنه خرجوا عن القاعدة لوجود النصوص الخاصة في المقام، بل قد ادعي الإجماع في المسألة وادعاها أكثر من شخص بأن الإجماع قائم على جواز الأخذ، وقد ألف المحقق الكركي شيخنا شيخ إبراهيم رسالة مفصلة وتعرض لها الأعلام ومنهم الشيخ قاطعة اللجاج في حل الخراج، واضح؟ قاطعة اللجاج لأن مسألة لا في زمانه كان هو
نعم
نعم بل قاطعة اللجاج في حل الخراج. فإنه ألف رسالة للرد على شخص ألف رسالة في حرمة ذلك، وكانت هذه المسألة ابتلائية في زمان المحقق الثاني. ثم جاء الشيخ إبراهيم القطيفي أعلى الله مقامه ودام ظله الشريف، ثم جاء شيخ إبراهيم وألف رسالة أخرى حاول أن يزيف فيها جميع أدلة الجواز التي ذكرها المحقق الكركي، وتسمى السراج الوهاج. السراج الوهاج بل دائما يتناقش المحقق الكركي حاط باليه. خب، فهو ألف رسالة أخرى حاول فيها أن يزيف وأن يناقش وأن يرد على أدلة الجواز التي ذكرها المحقق الكركي في قاطعة اللجاج. ما قطعة اللجاج؟ خب، وقد وافق نبع موافقين شيخنا الشيخ إبراهيم، وقد وافق الشيخ إبراهيم القطيفي الأردبيلي أيضا المحقق الأردبيلي. ويتعرض المصنف إلى كلمات المجمعين كأنهم ما نظروا إلى الفاضل القطيفي مسكين شيخ إبراهيم والشيخ المحقق اللي قال لا نعلم خلافا بيننا، يعني هذا الضرب بيننا. بعضهم هم لاحق الآن قال المسألة الثالثة ما يأخذه السلطان المستحل لأخذ الخراج والمقاسمة. قلنا هناك فرق بين الخراج والمقاسمة، الخراج ضريبة من الخارج، أما المقاسمة ضريبة من شنو؟ من الداخل، يعني ضريبة من عين الحاصد من الزرع وما شاكل ذلك أو من الزكاة. قال المستحل لأخذ الخراج والمقاسمة من الأراضي باسمها، واضح ايش باسمها؟ يعني من داخلها ربع الأرض أو ربع محصول الأرض، ومن الأنعام ضريبة ماذا؟ ومن الأنعام يأخذ الزكاة باسم الزكاة. وهنا أشار إلى الأنعام، وكان ينبغي أن يشير إلى الغلات الأربعة، وكما عبرت في الدرس أن الحق الشرعي إما أن يكون زكاة وإما أن يكون خراج ومقاسمة. موضوع الزكاة عبارة عن الغلات الأربع والأنعام الثلاثة، وموضوع الخراج والمقاسمة ما يؤخذ كضريبة على أراضي المسلمين والملك الشخصي. ما يأخذه السلطان يجوز أن يقبض منه مجانا أو بالمعاوضة، يشتري منه هذه الإبل، يشتري منه كذا، يجوز وإن كان مقتضى القاعدة حرمته. ليش مقتضى القاعدة؟ قال لأن السلطان غير مستحق لأخذه، لا ولاية له، لأن الولاية للإمام عليه السلام ثم للسلطان العادل، لأنه غير مستحق لأخذه فتراضيه. نعم
السلطان العادل من وين؟
له الولاية، باب الولاية في الزمان الغيبة، من باب الولاية. السلطان العادل يعني الحاكم الشرعي الذي مبسوط اليد. نعم 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 نعم، ما الحاكم الشرعي، لأنه من باب الولاية، له الولاية من باب ولاية الحسبة، لا أقل ولاية الحسبة. الشرع لا يرضى بضياع هذه الأمور، أو باب الولاية العامة، حتى من يرى الولاية الحسوية يقول من موارد القدر المتيقع أن الحاكم الشرعي نعم. قال لأنه غير مستحق لأخذه، لا إذن غير ليس له الولاية، فتراضي السلطان مع من عليه الحقوق المذكورة بليمي في تعيين شيء من ماله لأجلها لأجل الحق شنو فاسدون. شنو يعني؟ يعني أنه لا يتعين الكلي في شيء إلا بقبض من له الولاية. الآن هذا عليه زكاة، عليه زكاة من الإبل، جاء هذا الشخص وفرز خمسة من الإبل وسلمها سلمها السلطان الجار أو وكيله، هذا القرض لا أثر له ولا يتعين الخمس الإبل أنها شنو؟ أنها زكاة، زكاة. فما زالت الخمسة من الإبل كباقي إبله، هي ملكون ملكون لا، ولم يخرج الحق بعد، إذ لا يتعين الحق في شخص خاص من الإبل، من الغنم، من الغلات الأربع، من الخراج، من المقاسمة، إلا بقبض من له الولاية. فإذا قبض من ليس له الولاية فما زالت هذه الأموال تحت ملك مالكها أو الأول.
لأجل
الحق، يعني لأجل الحق. يقول فتراضي السلطان مع من عليه الحقوق المذكورة في تعيين شيء من ماله لأجلها لأجل الحقوق فاسد، لأنه لا ولاية له. مثل أنت تعطي الخمس شخص ما له ولاية، قول خمس هيج أصلا ما صار شيء، ما صار شيء، شنو صار؟ هذا طلعت من الكيس خليته في الكيس، هذا يعني حط طلعت من الكيس اليمين خليته في الكيس اليسار، لا يتعين شيء. نعم.
لغير الحقوق
شو
يصير؟
لغير
الحقوق مثلاً.
ما
اسمع. لأجلها في قبال ماذا يعني؟
خب أجل، لأنه بحث محل البحث لأجلها. خب لو كان هدية، مو لأجل الحق. لو كان هدية، لو كان من باب صداق أو من باب معاملة عادية، ما أنا ما أعطيتها إياه لأجلي تعيين الحق، إنما أعطيته إياه هدية. خب ما في إشكال، إذا أعطيت السلطان هدية تدخل تحت ملك السلطان. لا بد أن نفترض محل بحث أنه إنما يأخذها لأجل تعيين الحق. أما لو أعطى هدية، مو بحث أن أعطى هدية، أو أنه اشترى منه أرضا فأعطى خمسة من الإبل، ما له علاقة بالحقوق الشرعية، فإنه يدخل تحت ملكه الشخصي. قال فاسدون. كأضمن مثال المطلب صح، قال بل يعطيك مثال المطالب صعبة. قال كما إذا تراضى الظالم مع مستأجر دار غيره في دفع شيء إلى الظالم عوض الإجارة. خوش، جاء شخص واستأجر الدار من شيخ إبراهيم، قال أجرني دارك المباركة التي فيها قراءة القرآن وتلاوة الأذكار، قال أجرتك الدار. خب إنزين، الشيخ إبراهيم يقول بعين الأجرة جاء دخل الظالم على الخط، قال الأجراء لهذه الدار التي يملكها شيخ إبراهيم خمسة دينار في كل شهرين تدفعها لي، فهل يتعين مقدار الأجراء، أو لا بد من تراضي صاحب الحق مع المستأجر، صاحب الدار مع المستأجر؟ يقول مقامنا من هذا القبيل، من قبيل ما لو جاء السلطان الجائر الذي لا ولاية له على تعيين مقدار الأجرة التي حصلت بين المالك للدار وبين المستأجر، فإنه لا ولاية له. فهل ترى أنه لو عين مقدارا ثم قام هذا وقبض الخمسة دينار أن تتعين الأجرة ويتحقق ووصل الحق إلى صاحبه؟ لا، لأنه لا ولاية له على ذلك، بل هو من قبيل الفضولي. يقول كما إذا تراضى الظالم مع مستأجر دار الغير، واضح، في دفع شيء إلى الظالم عوض الأجرة، هذا مع التراضي. وأما إذا قهره على أخذ شيء بهذه العنوانات ففساده أوضح. تارة يتراضى السلطان الجائر مع صاحب الأرض بأن ينفع خراج 100 دينار، يقول بلي زي 100 دينار خش، ف فيصير تراضي بين الطرفين. تارة يقرأه على دفع 1000 دينار شنو بعنوان الخراج أو بعنوان المقاسمة خوب إذا أو 1000 من الإبل أو 100 من الإبل بعنوان المقاسمة خوب إذا مع القاه لا أثر له. إذا كان هناك تراضي بين طرفين لا أثر لهذا التراضي. ليش؟ لأن التراضي صار بين من لا ولاية له على أنه على الحق وبين من ثبت عليه الحق. ما كان ينبغي أن يكون طرفي التراضي من تقبل الأرض من أعطي الأرض والإمام عليه السلام أو السلطان العادل.
مثال المستأجر والذي على الحق أو المؤجر
ياهم المؤجر هو الذي عليه الحق. مؤجر هو الذي عليه الحق. فلو جاء فالمفروض أن التراضي بين المستأجر المستأجر عليه الحق. التراضي المفروض بين المؤجر صاحب الدار والمستأجر صحيح الذي يستأجر. المفروض أن بل التراضي بين صاحب الدار من ملك المنفعة وبين من أعطي المنفعة من ملك المنفعة المستأجر. فلو جاء الظالم وتدخل في الخاط وحصل التراضي بين المستأجر وبين الظالم هل هناك أثر لهذا التراضي؟ أينبغي أن يكون التراضي بين المستأجر وبين المؤجر؟ المؤجر على الأجرة. على الأجرة
ما حدد الأجرة التي يعطيها المؤجر؟
هو هذا محل بحثنا. مثل هاي نظير يقول من لا ولاية له مثل الآن الظالم لا ولاية له على هذه الدار لأنه ليس مالك للدار. فلو جاء الظالم لو يقول الشيخ العظام لو فرضي لو جاء الظالم وقال للمستأجر أيها المستأجر اترك صاحب الدار اترك المؤجر أنا وأنت نتراضى على أن الأجرة 10 دينار في الشهر وصار تراضي بين الطرفين هل هناك أثر لهذا التراضي؟ نظير هذا مسألتنا. شو مسألتنا؟ من عليه الحق من أخذ الأرض من أعطي الأرض لاستيفاء الأراضي المسلمين هذا مثل مالك الدار. ما الطرف الذي ينبغي أن يكون معه التراضي؟ الإمام عليه السلام أو نائب الإمام عليه السلام. فجاء الجائر وقال يا أيها الذي أعطي الأرض كان المستأجر هذا الذي أعطي الدار يا أيها الذي أعطي شنو الأرض ادفع ضريبة مقدارها 5 دينار فحصر التراضي بين الظالم من لا ولاية له وبين من عليه الحق فمن عليه الحق وهو الذي يجب عليه دفع الخراج في المقام نظير المستأجر الذي يأخذ الدار. فهل ترى أن هذا التراضي له أثر أو ليس له أثر؟ ليس له أثر لأنه لا ولاية له في المقام. كما إذا تراضى الظالم مقامنا الظالم السلطان الجائر مع مستأجر دار الغير مع من أخذ أرض المسلمين لكي ينتفع منها في دفع شيء إليه في دفع شيء إلى الجائر اللي هو الضريبة الذي هو الخراج عوض الأجرة هنا عوض شنو عوض الأجرة عوض إعطائه أرض المسلمين للانتفاع بها. يقول هذا مع التراضي. وأما إذا قهره على أخذ شيء بهذه العنوانات ففساده أوضح. وكيف كان لجبنا أمثلة تورط الطلبة خلينا نشرح ساعتين اترك المثال ادخل في البعد. قال وكيف كان فما يأخذه الجائر باق على ملك المأخوذ منه. اتضح الإشكال على هذا المطلب مو صحيح هذا الكلام هل إشكال وإلا تنفتح لنا مشاكل الأردبي كما ستأتي. قولنا يا شيخنا قولنا بأن في المقام الأول في الناحية الأولى أن الجائر إذا أخذ الحقوق المذكورة فتبرأ الذمم عن صاحب الحق بمقتضى المدلول الالتزامي لهذه الروايات التي نذكرها في الناحية الثالثة في بحثنا. وقلنا أن مقتضى ذلك خرجت هذه الأمور من ملك مالكها الأصلي، ولهذا جاز لي أن أخذها، وإلا وجب إرجاعها إليه، وإلا يكون مجهول الملك تطبق عليه الأحكام. فما ذكره الشيخ الأعظم في المقام من أنه ما يأخذه الجائر باق على ملك المأخوذ منه محل إشكالين. وقد علق عليه أيضا الميرزا الإيرواني في المقام والشيخ التاب التبريزي صفحة 228. ومع ذلك يجوز قبضه عن الجائر، يعني إذا أعطاك الجار يجوز القبض، بلا خلاف يعتد به بين الأصحاب، وإن كان المخالف في المقام من؟ الفاضل القطيفي وتبعه المحقق الأردبيلي. بلا خلاف يعتد به بين الأصحاب، وعن بعض حكاية الإجماع عليه. من اللي حكى الإجماع الآن؟ عطنا أمثلة. قال في محكي التنقيح، تنقيح للفاضل المقدام من السيد الخوي، واضح تنقيح من السيد الخوي، تنقيح العروة واضح يعني فاضل المقدام. قال في محكي التنقيح، لأن الدليل على جواز شراء الثلاثة، ما هو الثلاثة؟ الخراج والمقاسمة والزكاة. الخراج والمقاسمة والزكاة من الجائر، وإن لم يكن مستحقا له، لا ولاية له على الآخ. النص الوارد عنهم عليهم السلام الذي سيأتي بحثه، والإجماع، وإن لم يعلم مستنده. يا شيخنا شيخ علي هرد عليك، وإن لم يعلم مستنده، شنو يعني لم يعلم مستنده؟ يعني ما نعلم ما هو سر هذا إجماع الأعلام، ما هي النكتة في اتفاقهم على هذه المسألة. ليش؟ لأنه توجد بدوان مشكلة في المسألة، كما طرحها المحقق الأردبيلي، أنه جواز أخذ ما يعطيه السلطان تصرف في مال الغير. هذا كان الإشكال في ذهنه، تصرف في أموال الغير، والتصرف في مال الغير ظلم، والظلم لا يقبل التخصيص. تفتين؟ يقول هذا الجائر لا ولاية له على الآخ، فما يأخذه خراجا مقاسمة زكاة وقع في غير من له الولاية، وقع في غير محله، كأنه خرج من كيس المالك ووضع في كيس آخر، فما زال مملوك للمالك الأصلي. إذا كان مملوك للمالك الأصلي كيف يجوز لك أن تأخذ؟ فهذا أخذ تصرف في مال الغير، وهو ظلم، والظلم قبيح، والقبيح لا يقبل، والظلم لا يقبل التخصيص. ما عندنا ظلم قبيح إلا في هذا المورد مقبيح. يقول لك أنا ما أدري، طب الأصحاب أجمعوا ما هو سره، ما هو السر في الإجماع؟ بلي لا أعلم. قال ويمكن، وتفتين نكتة، إذن ما هي السر؟ ما هو السر؟ ما هي النكتة التي دعتهم للقول بهذه المسألة؟ ما هو وجه الحكم بالحلية؟ خب لا أعلم. ويمكن أن يكون مستنده أن ذلك حق للأئمة عليهم السلام، لأن من له الولاية من؟ الإمام عليه السلام. وقد أذنوا لشيعتهم في شراء ذلك. من أي باب يعني؟ يقول نظير الفضولي، من لا ولاية له إذا تصرف فجاء من له الولاية وأجاز، فحينئذ يكون الأخذ شنو؟ حلالا بلالا. لو جاء شخص وقال زوجت هذه المرأة لفلان، وقاعد ما له شغل، لا هو جد ولا هو أب، زوجت فلان ابنة فلان إلى فلان ابن فلان، خوش يحب يزوج، فلا ولاية له على التزويج. فجاء الأب قال أجزت هذا التزويج، يلا سوى حفلة في الصالة ماكو مشكلة، أجزت هذا التزويج، واضح. فالإمام عليه السلام وهو صاحب الحق، بل لعل النكتة أنه هذا هي حكمة اتفاق الأصحاب. ويمكن أن يكون مستند الإجماع سر الإجماع وجه الحكم بالحلية أن ذلك حق للأئمة وقد أذنوا لشيعتهم في شراء ذلك، فيكون تصرف الجائر كتصرف الفضولي إذا انضم إليه ابن المالك. يقول الشيخ الأعظم لولا أن يقول مو كتصرف الفضول إذا انضم إليه المالك، ما في مالك عندنا ولي نظير الزواج اللي أنا ذكرته، هذا من باب التصرف لشخص لا ولاية له وأجاز من له الولاية إذ لا يوجد عندنا مالك في البين. قال أقول والأولى أن يقال، واضح صار شعر شيخ حمد تبع شعر، أقول والأولى أن يقال، واضح إن إذا انضم إليه إذن متولي الملك. من هو متولي الملك؟ ما هو الملك؟ ملك المسلمين الأرض. من هو المتولي على هذه الأرض وشؤونها من الضرائب؟ هو الإمام. كما لا يخفى، قال ليه المحقق اليزدي شغله محقق الإيرواني، مو هو هذا الإشكال القوي، قال ك ك ك كتصرفي ك باب التنظير أو الأمر سهل.
حاكم ليس له،
حاكم مو مالك،
ليس مالك أنت، فلا يصح تنظير
لا بل بإذن الفضول إذا أذن المالك، واضح. قالوا هناك أولا المالك المراد منه مو المالك، يعني مالك للولاية مثل مثل الزوج، يقال أيضا أسف الله أسف الله مثل الأب والجد، يقول أذن المالك مالك التصرف مو مالك العين. يا شيخ أنا الأعظام، المراد في عقد الفضول إذا أذن المالك مو قسم المالك للعين المالك للمال حتى تقول عندنا مالك وعندنا المالك للتصرف، يعني من له الولاية، فيقال للأب أنه مالك، مالك للتصرف، هذا أولا. وثانيا هو قال ك مو هو هو ليس هذا ك، يعني باب التنظير واضح عليه الأمر سهل، ما يشون نتعارك على هالقضية. قال وفي جامع المقاصد أن عليه إجماع فقهاء الإمامية، واضح المحقق، أن عليه إجماع فقهاء الإمامية والأخبار المتواترة عن الأئمة الهداة. وفي المسالك أطبق عليه علماؤنا ولا نعلم فيه مخالفا. وعن المفاتيح للفيض الكاشاني أنه لا خلاف في، عندك مفاتيح الشرائع شيخنا شيخ عماد، مفاتيح الشرائع للفيض الكاشاني بلي لازم تأخذه، أنه لا خلاف فيه. وفي الرياض أنه استفاض نقل الإجماع، بعد أقوى مو يدعي الإجماع، استفاض نقل الإجماع، هذا نقل الإجماع وهذا نقل الإجماع، هذا نقل استفاض نقل الإجماع عليه. وقد تأيدت، يقول الشيخ العظم، دعوى هؤلاء، هذا إجماعة منقولة بالشهرة المحقق، وأنا حققت الشهرة ذاك إجماعات منقولة، الآن يقول أنا تبعت الكلمات فحققت الشهرة بين الشيخ ومن تأخر عن، من زمان الشيخ أنا راجعت الكلمات إلى من تأخر عن، فإنه المشهور عندهم شنو؟ أنه يحل لي، بحل الأخ إذا أعطى السلطان شيئا من الزكاة أو مال المقاسمة. ما هو الدليل عليه؟ قال ويدل عليه قبل الإجماع مضافا كذا كذا روايات. يأتي إن شاء الله الأدلة التي ذكرها المصنف، ذكرها عمدة الروايات، وقال مضافا إليه كذا لزوم الحرج، اختلال النظام، دخلوا في النظام باختلالات النظام، الروايات المتقدمة كذا، يأتي إن شاء الله بيانه. وقد ناقش الشيخ التبريزي في كل هذه الأدلة التي قبل الروايات، هذه الأدلة صفحة 230، قال قبل الإجماع مضافا مضافا الأدلة كلها ناقشها، واضح. والعمدة هي روايات الخاصة التي ستأتي. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.